معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله ربنا العلي العظيم. بسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. تأملوا أيها الأحبة، إخواني أخواتي، في مسألة مهمة وجديرة بالاهتمام وتشغل بال كل إنسان على هذه الأرض، وهي مسألة أخيرا اصطلحوا عليها مسألة الضمان الاجتماعي، ويقصدون بالضمان الاجتماعي أن الإنسان في أثناء عمله عندما يكون عاملا في دوائر الدول أو في الشركات، الآن أتبعت الشركات أيضا كذلك، شركات المؤسسات الأهلية كذا، عندما يكون عاملا يقتطع من مرتبه الشهري مبلغ، والدولة التي يعمل فيها أو الشركة التي ينتمي إليها أو المؤسسة التي يخدم فيها تضيف أو تضع من عندها من ميزانيتها مبلغ مع ذاك المبلغ، ويحفظ لهذا العامل هذا المبلغ إلى أن يصبح في سن محدد في بعض الدول ب50، بعض الدول ب60 سنة، بعض الدول بحالة العجز، المهم على كل حال، المهم إذا وصل إلى سن معين يستفيد وينتفع من تلك الحالة السابقة من ذاك المبلغ المالي الذي كان يقتطع منه بهدوء وبيسر، لا يوجد هناك إزعاج، لا يوجد هناك حالة من القلق، حالة من الضجة بأن هذا المبلغ مبلغ عالي أو كذا، هو مبلغ زهيد، فمبلغ قليل وزهيد لا يكاد يشعر به العامل أثناء عمله، أليس كذلك؟ ولكنه يعرف قيمته عندما يصل إلى حال التقاعد، عندما يصل إلى سن التقاعد حالة العجز، عندئذ يدرك أهمية ذلك المبلغ، ويقول في نفسه لو قرأ ما في نفس بعض الأشخاص لكان طلعنا على كلمات نفسية مفادها: يا ليت أخذوا 10%، يا ليت أخذوا شوية أكثر حتى أنتفع الآن أكثر. المهم، وهذا الضمان الاجتماعي أهميته تكمن أن الإنسان ينتفع به في حال ضعفه، في حال عجزه، في حال عدم قدرته على العمل، في حال أنه يكون في أمس الحاجة إلى المساعدة، أمس الحاجة إلى المال، أمس الحاجة إلى من يمد له يد العون، في هذه الفترة الحرجة بالنسبة إليه هو ينتفع بذلك الجهد الذي ما كان يعطيه تلك الأهمية، الآن أصبح ينتفع به هو من جهة، ومن جهة ثانية أيضا سينتفع به أولاده أو من يأتون من بعده إذا كانوا قصر، إذا كانوا غير قادرين على العمل بعد وفاته. على كل حال، هذا يسمى الضمان الاجتماعي. أنا عندما تأملت في هذه التسمية رأيتني متحفظا على هذه التسمية، يعني لدي تحفظ تسمية في غير محلها، هذا يسمى ضمان مالي، لا علاقة للمجتمع بهذا الضمان. ما الذي أدخل المجتمع؟ شخص مع دائرته، مع دولته، مع شركته، أليس كذلك؟ شخص مع مؤسسة. ما دخل المجتمع في القصة؟ المجتمع ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد. اللهم إلا أن يقول قائل بأنه يعيش في المجتمع، يعيش في المجتمع، إذن كل أعمالنا لابد أن ننسبها إلى المجتمع. القصة وما فيها أن رجل عامل يعمل في شركة، في مؤسسة، في شركة، في دولة، في أي مكان، ويقتطع من مرتبه مبلغ معين، ثم يدخر له بعد أن يضاف له أيضا مبلغ من المال من قبل الشركة أو الدولة أو المؤسسة، وينتفع به في حال عجزه، في حال التقاعد، أو بعد الموت ينتفع به بعض ولده. هذا إذا أردنا أن نناقش في التسمية، التسمية يبدو أنهم لم يوفقوا في هذا الإطلاق. الضمان الاجتماعي هو ضمان مالي لا علاقة ولا دخل للمجتمع به، ولكن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا نركز كثيرا، وإنما إبراز أحيانا كثير أنه بعض المصطلحات تتداولها الدول ويتداولها الناس، ولكن إذا تأملنا فيها نجدها أن تسمية ما لها انطباق على المسمى. ضمان مالي، نعم. لدينا مسألة خطيرة جدا في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الدينية، قد تكون قريبة من الضمان الذي يسمى الضمان الاجتماعي اليوم. يمكن أن أسميها الضمان الديني، ثم راح أطور التسمية. الضمان الديني، وماذا أقصد بالضمان الديني؟ الضمان الديني يعني الآن الإنسان أمن مستقبله ماديا وماليا من خلال الضمان الاجتماعي، وأمن مستقبل بعض أولاده، ولا سيما إذا كانوا قصر عاجزين عن العمل. أما الضمان الديني، الضمان الديني أقصد به أن الإنسان في حياته منذ أن أصبح مكلف، يعني من أول يوم يصبح هذا الإنسان مكلف بتكاليف الدين، يلتزم ويمتثل بأوامر الدين ويجتنب النواهي، ينبغي عليه أن يضع في حسبانه أنه يدخل في ضمان، كما هو الضمان الاجتماعي. هذا الضمان طبعا أيضا هناك جهتان، الضمان الاجتماعي العامل مع الشركة، العامل مع المؤسسة، العامل مع الدولة، أليس كذلك؟ جهتان، العامل يضع نسبة والمؤسسة تضع نسبة أو الشركة تضع نسبة، على كل حال وينمو. أكو بعض الدول تستثمر هذه الأموال، يعني في المستقبل مو فقط تدفع له هذه النسبة التي يدفعها 7% مع ما تدفعه الدولة، وإنما الدولة تستثمر هذا الصندوق، يستثمر في مشاريع عملاقة ويدور بأرباح هائلة على هذا الإنسان العامل الذي لم يكن يحسب أي حساب لهذه المبالغ التي تأتيه بعد سن التقاعد. أقول فالضمان الديني، أقصد بالضمان الديني هو أن الإنسان عندما يصبح مكلف عليه أن يبدأ، كما هو مسألة تأمين مستقبل المالي عندما يكون عاجزا مسألة شغلت باله كثيرا وأمن هذا الجانب من خلال الضمان الاجتماعي، أيضا هذه مسألة خطيرة لا تقل خطورة عن العجز والضعف المالي، بل لا يقاس بها الضعف والعجز المالي، لأن الإنسان مهما كان ضعيف وعاجز ماليا على كل حال سوف يعيش بهذه الحياة، وإن كان عيشة متواضعة جدا، ونهاية هذه الحياة الموت، ولكن هذه الحياة ليست هي الحياة الباقية، ليست هي الحيوان. الدار الآخرة لا هي الحيوان، هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. أما هذه الدنيا، أين أجدادنا؟ أين آباؤنا؟ يعني موتهم يكشف عن أن هذه الحياة ليست حياة حقيقية، وإلا الله ما قاعد يقشمر الناس، يخلقهم ثم يضحك عليهم ويميتهم. الله خلقهم لكي ينالوا سعادتهم، ونيل السعادة لا يتأتى في دار ثانية، في حياة يموت أهلها. السعادة لابد أن تكون ويتحملها ظرف ومكان باق، حياة لا تفنى. وإلا أي عطاء مهما عظم إذا كان ظرفه سيفنى لا قيمة لهذا العطاء. بعبارة أوضح، لو قيل لشخص مؤمن: أيها المؤمن، الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك ما تحتاجه في هذه الحياة، ولكن لتعلم بأنك ستموت. أنت مخير بين أن تحصل على هذه المنح والعطايا الإلهية في الحياة الدنيا التي ستنتهي بالموت، أو أنها ستدخر لك في حياة باقية، ولكن في هذه الحياة سوف تبتلى بالفقر، تبتلى بحالة من الضعف المادي. فأيهما تختار؟ إذا كان عاقلا منصفا متأملا متفكرا سوف لا يختار العطاء الذي نهايته فناء. صحيح، لأنه العبارة التي يحفظها الجميع ويرددها كل الناس: لا خير بخير وعاقبته الشر. ها؟ يعني لا عطاء يقال له عطاء وعاقبته الفناء. أنا شنو أستفيد إذا كان في بداية حياتي أعيش القصور وأعيش الحياة المرفهة وأعيش الأموال وأعيش الأبهة والجاه والسلطة والمركز، وفي نهاية حياتي أعيش فقير؟ شنو قيمة الماضي؟ الماضي شنو قيمته؟ ولهذا حتى في أحاديثنا: اللهم اجعل خير أيامي نعم خواتيمها، بل في حتى في أدعية الرزق: اللهم اجعل أكثر رزقي عند كبري، أكثر رزقي عندما أكون كبيرا، عندما أكون عاجز، عندما أكون ضعيف، هناك أحتاج إلى الرزق الكثير، مو الآن. الآن حتى لو كان رزق الإنسان ضعيف وقليل، بس أهم شيء نهاية حياته: اللهم اجعل أفضل رزقي عند كبر سني. المهم أعود فأقول: لدينا الضمان الديني. الضمان الديني وهو أن الإنسان يكون يرتب وضعه مع من يتعاقد معه. هذه المرة الذي يتعاقد معه مو دولة، مو شركة، مو مؤسسة، هذه المرة الذي يتعاقد معه هو رب العالمين، هو ربه. بقي: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مو أنه يخلي 7%، ذاك يخلي أبو الشركة 3% أو 5 أو كذا، لا. هذا الحسنة من فعل أو عمل عملا صالحا حسنا تضاعف له أعمال. تعال، كل عمل يختلف: القرض يضاعف ب18 ضعف، الصدقة بعشر أمثالها، وهكذا. يعني الأعمال ليست متساوية في الأضعاف. يعني الله عندما يضاعف، عندما يعمل هذا الإنسان عمل، لا يتصور بأنه فقط من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه منطبقة على جميع الأشياء، لا، وإنما هذا الأمر العام الأكثر. بس أكو بعض الشغلات مثل القرض على سبيل المثال: من أعطى مؤمن قرض في القرض 18. على كل حال، فإذا الضمان الديني هو أن المكلف عليه أن يتقن هذه المسألة ويتعامل معها بدقة وبفن. كلما كان الإنسان دقيق وفنان سوف يحصل على أرباح كثيرة. يا الله، نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، من أوصاني بالدعاء: إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
جهلي هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، إخوة الإيمان في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا بكم في قبل طلوع الفجر. سنن النبي وأهل البيت في شهر رمضان المبارك هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. أحبتي، بإمكانكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمه هو مكرر 09 3794 2431. أيضا أحبتنا الأكارم، يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على التليغرام، وعنوانه هو @arabicradioir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة، وهو فرصة عظيمة للمسلمين للاقتراب من الله باتباع سنن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يحرص عليها في هذا الشهر الكريم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام قدوة في الصيام والقيام والذكر والعبادات المختلفة، وسنته هي الطريق الأمثل للاغتنام الكامل لبركات شهر رمضان المبارك. في هذا اللقاء أيها الأحبة سنتعرف على سنن الرسول في شهر رمضان، وأيضا سنن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهم ما كان يفعله في أيام وليالي هذا الشهر المبارك حسب الآية الكريمة: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، أنتم لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبل طلوع الفجر. سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا، سنكون معكم إن شاء الله في هذه الأمسية الرمضانية حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نعم أحبتي، اتباع سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام لا يقتصر فقط على العبادات، بل يشمل جميع نواحي الحياة اليومية، فهي منهج يضمن للمسلم حياة متزنة مليئة بالبركة وبالخير والطاعة. أما في شهر رمضان المبارك أيها الأفاضل، فقد كان للنبي صلى الله عليه وآله سنن خاصة تميز عباداته وطاعته خلال هذا الشهر المبارك، وهو ما سنتعرف عليه إن شاء الله بالتفصيل. أما من ضمن سنن الرسول في شهر رمضان، فقد كان النبي والأئمة عليهم السلام يحرصون في شهر رمضان على عبادات معينة تزيد من الأجر والثواب. منها ما طبعا وردت في الروايات أنه صلى الله عليه وآله كان يصر على التعجيل، تعجيل الفطور وتأخير السحور، فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فكان النبي يفطر فور غروب الشمس ولا يؤخر الإفطار، وكان يوصي بالسحور ويؤخره إلى آخر جزء من الليل قبل الفجر بقليل. أما عن كيفية إفطاره صلى الله عليه وآله، فكان النبي صلوات الله عليه يبدأ فطوره بالتمر والماء كما ورد في الحديث. كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. أيضا من سننه وسنن الأئمة عليه السلام هو الإكثار من الصلاة والقيام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يترك الصلوات المستحبة والقيام في شهر رمضان، وكان يحث الناس. فقد قال صلوات الله عليه: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا كان صلى الله عليه وآله يزيد في طاعته في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يجتهد أكثر مما يجتهد في باقي الشهر. إذن أحبتي، سنواصل الحديث حول سنن النبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في شهر رمضان، لكن لدينا وقفة إن شاء الله، نواصل الحديث بعد هذا الفاصل.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم، يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، نحن نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال برنامج قبل طلوع الفجر، والحديث عن سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان. أما الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى أولى فقرات هذا اللقاء، وهو أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي، أخواتي، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في أجواء شهر رمضان المبارك، في أيامه الشريفة ولياليه النيرة التي كلها خير ورحمة وغفران إن شاء الله. هذا الشهر الذي يحبه الله ورسوله فيه الكثير من المستحبات والأعمال المقبولة والمضاعفة إن شاء الله. ومن الأعمال المستحبة في هذا الشهر المبارك أعزائي المستمعين النظافة. النظافة أدب إسلامي وخلق إسلامي، والآداب والأخلاق الإسلامية تتجلى في هذا الشهر المبارك وتبرز في هذا الموسم العبادي الشريف. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ونحن ولله الحمد في عالمنا المعاصر خدماتنا العامة أفضل مما كانت عليه في زمن النبي، والاغتسال عادة أسهل مما كان عليه، فنحن أولى وأحرى من أهل ذلك الزمان بالنظافة البدنية العامة التي تناسب هذا الشهر المبارك. إخواني أعزائي أحبتي، الملائكة تحبنا، الله سبحانه وتعالى يحب الصائم، خلوف فم الصائم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، والملائكة تحب النظافة تحب الطهارة، فلنساعد الملائكة في تسبيحها وفي استغفارها لنا بأن ننظف أنفسنا، أن نظهر بمظهر إسلامي إيماني مناسب، خصوصا نظافة الفم. في هذا الشهر المبارك هناك صيام، هناك انقطاع عن الطعام والشراب، قد يصعب على الصائم أن ينظف فمه في ساعات الصيام باعتبار أنه يخاف أن يدخل الماء إلى جوفه غفلة، يخاف أن يخرج دم مثلا من فمه فيسبب له مشكلة، فنستغل أوقات الإفطار. هذا الشهر شهر القرآن، ربيع القرآن، والفم طريق القرآن، طريق التسبيح، الملائكة تقترب منا حين الصلاة وحين تلاوة القرآن وحين التسبيح، فلنقابلها بريح طيبة وبمظهر لائق. طبعا هناك نظافة مهمة جدا، هي نظافة اللسان من البذاءة، نظافة القلب من الحقد والحسد والكراهية، نظافة الفم من الألفاظ البذيئة، من الغيبة، النميمة، البهتان، الغش، الفحش، ننظف أيدينا أن نبطش بها، ننظف قلوبنا في هذا الشهر المبارك. فيا حبذا أن ننظف في هذا الشهر صحيفة أعمالنا من الذنوب. النظافة العامة كلها مطلوبة، ولا بأس أن ننظف حتى الجسد، فنعيش ونستمر بعد هذا الموسم، بعد هذه الفرصة، بعد هذه الدورة التدريبية التي هي لمدة شهر، أن نستمر على هذا المنوال وأن نتواصل في طريق الخير، عسى أن نكون من المقبولين عنده سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم وعباداتكم في هذه الليالي والأيام المباركة. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن سنن النبي وأهل البيت في شهر رمضان ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أحبتي، من ضمن سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام هو الإكثار من قراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله يكثر من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، وكان جبريل عليه السلام يراجعه معه في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، وفي السنة الأخيرة من حياته كما ورد في الرواية راجعه معه مرتين. وأيضا السنة الحسنة الأخرى من ضمن سنن أهل البيت عليه السلام هو كثرة الصدقات والإحسان، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله هو أجود الناس، لكنه كان في شهر رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة كما ورد في الحديث. أيضا كان يكثر من الصدقات وإفطار الصائمين والعطاء للفقراء والمحتاجين. أيضا الدعاء عند الإفطار هي سنة حسنة أخرى ضمن سنن النبي صلى الله عليه وآله بيته الكرام، فقد كان النبي يدعو عند الإفطار أدعية شتى لاحتمال استجابة الدعاء القوي في هذه اللحظة، لحظة الإفطار المباركة والمقدسة. وكان يدعو صلوات الله عليهم، كانوا يدعون صلوات الله عليهم بالأدعية التي يحتاجونها في حياتهم وحياة المجتمع، ويحث المسلمين على استغلال هذا الوقت في الدعاء لأنه وقت استجابة. إذن أحبتي، سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. وقبل أن أنتقل إلى مشاركاتكم، أود أن أذكركم بأرقام هواتفنا عبر طبعا الأرقام التالية يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء، وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848 ومفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 09821. أما رقم الواتساب هو مكرر 09899379424431. أما الآن ننتقل إلى أولى المشاركات عبر الواتساب وإلى مشاركة المستمع الفاضل محمد البزاز، حيث بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، أدعوكم إلى الاستماع إليها.
تحياتي لكم وإلى جميع الصائمين وإلى مقدمي هذا البرنامج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا توقف عند قوله تعالى لعلكم تتقون، وكأن التقوى في الواقع هي الغاية الكبرى والعظمى من الصيام والحكمة المثلى في تشريع هذا الحكم الشرعي إذا أدي وفق ما يرتضيه الله عز وجل. فعلى الصائم أن يراعي في صيامه المعنويات العالية للصيام والآداب السامية التي يقتضيها الصيام كي يحظى بحالة التقوى إذا كف جوارحه عن الآثام وعن كل ما يشغل القلب ويبعده عن ذكر الله عز وجل، وأن يحفظ لسانه عن الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والعجب والرياء. فعلى الصائم أن يشغل قلبه دائما بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم، وأن يكف بصره وجميع جوارحه عن كل مكروه وعن كل المحرمات لعله يكون من المقبولين عند الله عز وجل، من المتقين ومن المقبولين أيضا. ونسأل من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، مع تحيات الخطيب الحسيني محمد البزاز من البحرين.
نعم، نشكر المستمع الفاضل أبا نزار الشيخ محمد البزاز من البحرين على هذه المشاركة. إذن أحبتي، نحن بانتظار مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء، فكونوا معنا مشكورين.
الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. شهركم مبارك وتقبل الله صالح الأعمال. في بلد الجميلة اليمن يكون شهر رمضان الكريم ذو نكهة مختلفة عن بقية الدول العربية والإسلامية من حيث تنوع الطقوس التي تختص بها كل محافظة، منها بعادات دينية مختلفة عن بقية المحافظات. مثلا في العاصمة صنعاء هناك أجواء روحانية جدا تختص بهذا الشهر العظيم. في إحياء المساجد بالمحاضرات بعد كل صلاة عبر مكبرات الصوت في المساجد، يجتمع الأطفال في حلقات لقراءات القرآن الكريم، هي أيضا خاصة بهذا الشهر مع أنها تقام في بقية العام. يجتمع الناس في المساجد وكل أسرة تخرج مائدة من طعام الإفطار قبل وقت أذان المغرب. يفتح في المساجد كافة القرآن بصوت الشيخ محمد عامر الذي يجعل للشهر خاصية فريدة. وبعد الإفطار يطل علينا البدر السيد عبد الملك يلقي علينا محاضراته الرمضانية. نجتمع النساء ونستمع إليه، وأيضا الرجال يجتمعوا ويستمعوا إليه، ونكمل بقية الليلة بقراءة القرآن والدعاء وإحياء الليالي ووقت السحر أي على الساعة الثالثة. يقوم كل قيم في المسجد يسبح تسبيحات خاصة بالفجر وأيضا عبر مكبرات الصوت، وبعد السحور كذلك يفتح دعاء خاص لهذه الليالي. إن هذه نعمة عظيمة خصنا الله بها، فلا نغفل دقيقة في هذا الشهر الكريم. اختصرت الحديث عن الأشياء الجميلة التي نعيشها واللحظات التي تفيض ألطاف الله فيها علينا. نسأل الله أن يديم نعمة ولاية أهل البيت عليهم السلام علينا وبوجود السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ونعمة المجاهدين. أعرفكم عن نفسي، أنا هاجر عبد الله من اليمن السعيد.
نعم، نشكر الأخت الفاضلة هاجر عبد الله من اليمن على هذه المساهمة، حيث أشارت إلى الأعمال التي يعني أصبحت سنة في يمن السعيد في أيام وليالي شهر رمضان المباركة. وطبعا هي أعمال جميلة جدا، وهو برنامج منظم جدا في يعني السير في العبادات والطاعات في هذه الأيام واغتنام هذه الفرصة العظيمة. نشكرها مرة أخرى ونقف عند هذه الوقفة، وثم نعود إلى حضراتكم مستمعين الأفاضل.
شهر رمضان، شهر
صدق الله العلي العظيم. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر العظيم الذي يمكن القول أن من أفضل الأعمال في هذا الشهر هو تلاوة القرآن الكريم، حيث أجر قراءة آية واحدة في هذا الشهر يعادل أجر ختم القرآن بأكمله في سائر الشهور. فلنغتنم هذه الفرصة، وأيضا كما أشرنا في طيات الحديث أنها كانت سنة من سنن النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الصيام هو عبادة عظيمة ولها سنن عديدة تزيد من أجرها، ومنها السواك وتنظيف الفم، فكان النبي صلى الله عليه وآله يستخدم السواك خلال الصيام سواء في الصباح أو بعد الظهر للحفاظ على نظافة الفم وطهارته. أيضا من ضمن السنن الواردة هي كثرة الذكر والاستغفار، فكان النبي الأعظم والأئمة الأطهار يوصون بالإكثار من ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن أثناء الصيام، لأن الصائم في عبادة طوال يومه. وأيضا التخفيف في العمل والابتعاد عن الغضب هي سنة أخرى من ضمن هذه السنن المباركة، فكان النبي صلى الله عليه وآله يوصي بعدم المبالغة في المشقة أثناء الصيام، وكان ينهى عن الجدال والغضب أثناء الصيام حتى لا نضيع أجره. إذن أحبتي، سنن النبي وأهل البيت عليه السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية، فابقوا معنا مشكورين.
قبل طلوع الفجر
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
إن سحر رمضان ليس مجرد وقت، بل هو نفحة إيمانية تهب على القلوب الظامئة، فتروي أرواحا اشتاقت للوصال. هو شهر تتراقص فيه النجوم على أوتار التسبيح، وتنحني القلوب خشوعا لخالقها. وما أسحاره إلا لمسات ربانية تمسح عن الروح غبار الذنوب، وتعيد إليها بريق الصفاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
في تلك الساعات المباركة حين يسكن الكون، ينصت القلب لنجوى الروح، ويشعر المؤمن بقرب لا يضاهيه قرب، كأنما الأسحار خلوة مقدسة يختلي فيها العبد بربه، يشكو له ضعفه ويستمد منه قوته. يرتفع الدعاء كغيمة بيضاء ليخترق حجب السماء ويستقر في حضرة الرحمن الرحيم.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام.
إنها ساعات السحر هي حالة وجدانية تتجلى فيها معاني الإيمان والخشوع. هو نور يضيء دروب التائهين، ورحمة تغمر قلوب المنكسرين. في كل سحر يتجدد الأمل وتتلاشى الأحزان، ويشعر المؤمن بأنه أقرب ما يكون إلى ربه، يسمعه ويستجيب له.
حي على الفلاح، حي على الفلاح.
فلنستقبل أسحار رمضان بقلوب مفتوحة وأرواح متلهفة، ولنجعل من كل لحظة فيه فرصة للتوبة والاستغفار، ولنشعل قناديل الدعاء لتضيء لنا دروب السعادة في الدنيا والآخرة.
قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا
قبل طلوع.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان المبارك ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. إذن إخوة الأفاضل، أشرنا إلى بعض سنن النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام في هذا الشهر الفضيل، و وصلنا إلى طبعا زيادة العبادات في العشر الأواخر، وهي من آخر السنن المباركة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد طبعا كانوا عليهم السلام يؤكدون بالعبادة في هذه الأيام المباركة، ونحن مقبلين إن شاء الله على هذه الأيام بإذنه تعالى. فالعشر الأواخر من شهر رمضان لها أجر عظيم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يزيد من عبادته لله تعالى في آخر أيام الشهر الفضيل، لدرجة أنه يوقظ أهل بيته لقيام الليل، خاصة أن العشر الأواخر من شهر رمضان فيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، حيث روي أنه كان صلى الله عليه وآله يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. وأيضا من السنن التي أشرنا إليها زيادة التصدق في شهر رمضان، فشهر رمضان شهر الخير والبركة، لذلك كان يدعو الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين دائما إلى زيادة الصدقة في شهر رمضان، وتعتبر من أكثر السنن النبوية اتباعا. وروي أنه كان شديد التصدق والكرم في هذا الشهر الفضيل. إذن أحبتي، سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة، وهي محطة وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العزيز الحكيم، وأشرف الصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله الهداة إلى جنات النعيم. إخوتنا المؤمنين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جملة صفات الله تبارك وتعالى أنه رحيم، وأنه حكيم، وأنه كريم، فمن رحمته جل وعلا أن أراد لعباده كل خير ودفع كل شر، وقد وسعت رحمته كل شيء، وهو القائل عز من قائل: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. والقائل ورحمتي وسعت كل شيء.